إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي. منذ قيام الصهيونية العالمية وإعلانها رسميا نهاية القرن التاسع عشر، بدأت في رسم مشروعها الاستعماري وكيانها العنصري، وعملت كل ما بمقدورها لتحقيقه. من أجل ذلك كانت الحركة، أو بالأحرى المنظمة الصهيونية بقيادتها المتعاقبة، تعمل على وضع محددات ورسم خطط وصناعة مؤامرات تحقق لها الوصول إلى الغاية التي رسمتها والهدف الذي وضعت، وهو إقامة ما سمي بوطن قومي لليهود في أرض فلسطين، وقد تمكنت من ذلك بعد أقل من 50 عاما منذ انطلاقها رسميا. لكن لم يكن ذلك ليحدث لولا التواطؤ الذي حدث من الدولة العثمانية الحاكمة آنذاك.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. لتفسدن في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. مفسد، هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم هم، يصدرونه ضلالهم، يصدرونه فسادهم، يصدرونه وطغيانهم. يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسمة.
الصهيونية العالمية. في الوقت الذي كان اليهود الصهاينة يضعون مؤامراتهم ويرسمون خططهم في المؤتمرات الصهيونية ويعملون على تنفيذها بكل الطرق والوسائل، كان العرب والمسلمين في حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام بما يحدث. وما يمكن أن نشير إليه هو أن اهتمام الصهاينة بإرسال المستعمرين اليهود إلى فلسطين وتوفير ما يحتاجونه من أموال تساعدهم على الانتقال إليها وبناء المغتصبات وزراعة الأراضي فيها، كان هناك في المقابل تقاعس من السلطات العثمانية في مساعدة الفلسطينيين لمواجهة اليهود والتصدي لهم، بل إن بعض الإجراءات والقوانين والفرمانات العثمانية كانت عاملا في تسهيل وصول اليهود الصهاينة إلى فلسطين وتمكينهم من بناء المغتصبات على أرضها. وإذا عدنا إلى البدايات الأولى لذلك، نجد أنه منذ صدور قانون الامتيازات الأجنبية بدأت أول مؤشرات ضياع فلسطين وتمكن اليهود من احتلالها. والقانون المذكور ليس تشريعا موحدا، بل هو مجموعة من المعاهدات والتنازلات التي بدأ السلاطين العثمانيون بمنحها للدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر لتشجيع التجارة. بدأت هذه الامتيازات كمعاهدات تجارية متبادلة المنفعة، ومن أبرزها المعاهدة التي وقعها السلطان العثماني سليمان القانوني مع ملك فرنسا فرانسوا الأول عام 1535. شملت هذه الامتيازات البنود الرئيسية التالية: الحصانة القضائية، حيث أن محاكمة الرعايا الأجانب لا تكون إلا أمام قناصل دولهم وفقا لقوانين بلادهم وليس أمام القضاء العثماني أو وفقا للشريعة الإسلامية. الامتيازات الاقتصادية، وشملت تخفيض الرسوم الجمركية على بضائع الدول الأجنبية وإعفاء رعاياها من بعض الضرائب المحلية. حرية العبادة والتنقل، وتمثلت في السماح للأجانب ببناء الكنائس وحرية الملاحة في المياه العثمانية. مع مرور الزمن أخذت الدول الغربية برعاية مصالح المسيحيين الذين يتبعون مذاهبها، فالفرنسيون يرعون الكاثوليك والروس يرعون مصالح الأرثوذكس ويرعى البريطانيون مصالح البروتستانت، وفي مرحلة لاحقة أخذ البريطانيون يرعون مصالح اليهود في فلسطين، وهنا كانت المصيبة الكبرى.
عند ذكر النكبة الفلسطينية نتذكر وعد بلفور الشهير الذي يعتبر الممهد الأكبر لوقوعها، لكن في الواقع سبقت المأساة سلسلة من الخطط والمؤتمرات أدت فيها بريطانيا دورا جوهريا اهتمت بريطانيا بفكرة إنشاء وطن قومي لليهود منذ القرن التاسع عشر لضمان وجود قوة صديقة بالقرب من قناة السويس تسهل عليها ترسيخ نفوذها في المنطقة وتأمين وصولها إلى مستعمراتها في شرق آسيا. روج سياسيون بريطانيون لفكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأدرك قادة الحركة الصهيونية أن أقوى أمل في إقامة دولة يهودية في فلسطين هو بريطانيا، فعمل رئيس منظمة الصهيونية العالمية على إنشاء روابط مع قادة بريطانيين. ومع توالي هزائم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة بينهما على أن تكون فلسطين تحت إدارة دولية. ثم صدر وعد بلفور الذي وصف بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لأن بريطانيا لم يكن لها أي حق قانوني أو سياسي في فلسطين. فتح باب هجرة اليهود على مصراعيه، وهزمت القوات العثمانية، ودخلت القوات البريطانية القدس. ثم عقد مؤتمر سان ريمو حيث تقاسمت بريطانيا وفرنسا المنطقة ليبدأ عهد الانتداب البريطاني في فلسطين، وخلاله استخدمت بريطانيا كل ما يمكن لتسمح بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. دعمت شراء الوفود الصهيونية للأراضي الفلسطينية من أجل بناء المستوطنات، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين قسرا من بيوتهم. تحول اليهود من أقلية دينية إلى جماعة لها ثقلها العددي في فلسطين. في المقابل تشكلت حركات مقاومة فلسطينية ضد المشروع الصهيوني، كانت إحداها بقيادة عز الدين القسام الذي استشهد على يد قوات بريطانية. فاشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى التي قمعتها بريطانيا بالقتل والتعذيب والتجويع والتنكيل الجماعي والاعتقال التعسفي، كما عانى الفلسطينيون من العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا. بعد ذلك أحيلت مسألة فلسطين إلى الأمم المتحدة وجاءت خطة التقسيم. خصصت 55% من مساحة أراضي فلسطين لليهود الذين كانوا يسيطرون على أقل من 7% فقط وقتها. وأعلن قيام إسرائيل بعد نحو 3 عقود من الانتداب البريطاني. استخدم تعبير النكبة لوصف عمليات التهجير القسري الجماعي التي قامت بها العصابات الصهيونية لطرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أصل 1.5 مليون تقريبا من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين وإحلال اليهود مكانهم. ارتكبت تلك العصابات أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين تصنف في إطار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وسيطرت على 774 قرية ومدينة فلسطينية، ودمرت 531 منها بالكامل، وما تبقى أخضع لكيان الاحتلال وقوانينه، وصار أكثر من 3/4 مساحة فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بماذا يرتبط لديكم مصطلح النكبة؟
الصهيونية العالمية.
إذا أردنا أن نعرف أكثر عن تواطؤ العثمانيين وتساهلهم مع قدوم المغتصبين اليهود إلى فلسطين، يمكن أن نذكر بما جرى في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي تولى السلطة عام 1876، وكان من أواخر السلاطين الذين حكموا الدولة العثمانية. ما يجدر قوله هو أنه خلال حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعاية السلطان ينتقلون بحرية من فلسطين وإليها، وأقاموا في الأماكن المقدسة في القدس وصفد وطبريا والخليل. ومع نظام الحماية الذي طبقته الدولة العثمانية على ما سمته بالأقليات الدينية عبر منحهم المساواة التامة مع المسلمين، أصبح هؤلاء الرعاية اليهود يلجؤون للقناصل الأجنبية في القدس ليكونوا تحت حماية دولهم ويصبحوا مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات الأجنبية الممنوحة لهم. لم تكتفي الدولة العثمانية أو سلاطينها برعاية اليهود، بل لقد أصدرت فرمان تملك الأجانب لعام 1869، ومع هذا الفرمان تزايد قدوم اليهود الأجانب إلى فلسطين، الأمر الذي مكنهم من شراء الأراضي والبدء في إنشاء المغتصبات، وأعطيت لهم حقوق كاملة في التملك والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجاز. استمر توافد اليهود المغتصبين إلى فلسطين، وبدأ تصل إلى السلطان العثماني بعض الرسائل العربية والفلسطينية تحذره من تزايد إعداد اليهود القادمين إلى فلسطين واتخاذ موقف من ذلك. فسجلت الدولة العثمانية ممثلة بالسلطان عبد الحميد الثاني أول موقف رسمي معلن من توافد اليهود إلى فلسطين في نيسان أبريل عام 1882، إذ أعلنت أنه لن يسمح لليهود القادمين إلى أراضيها بالاستقرار في فلسطين، بل يمكنهم القدوم إلى داخل أي ولاية عثمانية أخرى وأن يستقروا في كما يريدون، شريطة أن يصبحوا رعايا عثمانيين وأن يقبلوا فرمانات الدولة العثمانية عليهم. وفقا لهذه الفرمانات تمنع اليهود أو تمتع اليهود بامتيازات كثيرة، حيث تم إعطاهم الأراضي الحكومية المعفاة من الرسوم والضرائب، كما أعفوا من الخدمة العسكرية وأعطوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية، شأنهم شأن بقية الرعاية. وكان يمكن لليهود الاستقرار في مجموعات لا تتجاوز 150 عائلة في المنطقة الواحدة. كان هذا الحظر مناقضا لشروط اتفاقية الامتيازات الأجنبية الموقعة مع الدول الأجنبية التي ضمنت لرعاياها حرية التنقل في مختلف أنحاء الدولة العثمانية باستثناء الحجاز، الأمر الذي اضطر القناصل الأوروبية للاحتجاج على هذه التعليمات. ولذا كانت الحكومة العثمانية دائما تتراجع عن قرار الحظر الصادر بشأن منع أو الحد من قدوم اليهود إلى فلسطين. ولذلك صدرت فرمانات جديدة في العام 1888 تسمح لليهود بزيارة دينية للقدس لمدة 3 أشهر، وأمام ذلك احتجت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ما رأت فيه القيود المفروضة على رعاياها. وعلى الفور اضطرت الدولة العثمانية للتراجع عن قراراتها مرة أخرى والتصريح بأن القرارات لم تطبق إلا بحق القادمين من اليهود بأعداد كبيرة وليس بحق الذين يكونون فرادى.
تمتع اليهود تاريخيا بوضع خاص في الإمبراطورية العثمانية. مع نهاية القرن 15 ميلادي كانت الولايات العثمانية الملاذ الآمن ليهود إسبانيا بعد طردهم من الأندلس إثر سقوط غرناطة سنة 1492. فعندما أغلقت في وجوههم أبواب أوروبا احتضنتهم الدولة العثمانية ومنحتهم حريتهم الدينية ودمجتهم في المجتمع العثماني بجميع مجالاته. يقول المستشرق البريطاني برنار لويس في كتابه إسطنبول وحضارة الخلافة الإسلامية، ازداد عدد اليهود في إسطنبول منذ نهاية القرن 15 بصورة خاصة، إذ جاء الكثيرون منهم من إسبانيا والبرتغال والبلاد الأوروبية الأخرى إلى حكم السلاطين العثمانيين المتسامح، باحثين عن مكان للجوء إزاء اضطهاد المسيحيين لهم. إذن على امتداد قرون من الزمن خضع اليهود في جميع ولايات الخلافة العثمانية لنظام الملة الذي ضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية وحرية التملك وحرية التنقل، في الوقت الذي شهدوا فيه المجازر والتهجير في أوروبا. وينقسم يهود الإمبراطورية العثمانية إلى 3 أنواع. أولا اليهود القدامى الذين عاشوا منذ قرون في فلسطين أو في الأقطار العربية الأخرى، ويطلق عليهم اسم المستعربين أو اليهود العرب. ثانيا اليهود السفاردين نسبة إلى السفارد أي إسبانيا بالعبرية، الذين طردوا من إسبانيا ومنحت الدولة العثمانية لزعيمهم صفة رسمية وهي صفة حاخام باشي، وكان يقيم في العاصمة إسطنبول. هؤلاء اليهود المستعربين والسفردين كانوا رعايا للسلطان العثماني ويتنقلون بحرية من فلسطين وإليها، أقاموا في القدس وطبرية والخليل والسفد، وكانت أعدادهم في حدود 5000 نسمة. أما النوع الثالث من اليهود فهم اليهود الأشكناز الذين هاجروا من روسيا وأوروبا الشرقية ابتداء من النصف الثاني للقرن 19، وكانوا في حدود 30,000 نسمة، وقد حافظوا على جنسيات بلدانهم الأصلية ويتمتعون بكل امتيازات الرعايا الأجانب.
الصهيونية العالمية.
في فلسطين تم تأسيس الكثير من المغتصبات اليهودية ما بين 1890 و1900، وعبر الأهالي في فلسطين عن معارضتهم لهذا الاستيطان من خلال مخاطبة الدولة في إسطنبول بعرائض موقعة من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي خاصة في القدس. ونبهت السلطان الخطر الصهيوني وطالبته باتخاذ موقف حازم تجاه حركة الهجرة والاستيطان الصهيوني، حيث قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاج ضد والي القدس عام 1890 وتضمن مطلبين هما تحريم الهجرة اليهودية ومنع استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية. وتم رفع عريضة إلى السلطان تحكي تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام 1890 في بيع أراضي بين حيفا ويافا للمغتصبين الصهاينة. في المقابل تمثلت ردود الفعل من السلطان عبد الحميد الثاني على العرائض والشكاوي التي رفعها أهل فلسطين مطالبين من خلالها بوقف المد الصهيوني على أراضيهم بالتراجع لفترة قصيرة عن بعض القرارات التي سمحت بالهجرة وبيع الأراضي لكن لمدة زمنية ليس لها تأثير يذكر إذ سرعان ما تم تعديلها لمصلحة الصهاينة. أضف إلى ذلك أنه ورغم أن السلطان عبد الحميد رفض أن يبيع الأرض مباشرة خوفا من التبعات إلا أنه كان يبدي استعدادات ملحوظة للتساهل أمام الطلبات اليهودية سواء عبر غض الطرف عن تطبيق الفرمانات بشأن هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات وفرمانات تنظيمية تستجيب لرغباتهم. ولنا أن نؤكد أن جميع المستعمرات التي تم تأسيسها والأراضي التي تم شراؤها كانت ضمن ترخيص الفرمانية. من ناحية أخرى فإن ما يمكن أن نشير إليه هو أن أهم الأسباب التي جعلت السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يتساهل في قدوم اليهود إلى فلسطين هي تلك الإغراءات المالية التي قدمها الصهاينة له، حيث أصدر فرمانات جزئية أذن لهم فيها بشراء أقسام معينة من فلسطين، كما كان لفرمان تملك الأجانب الدور الكبير في ذلك، حيث أجيزت بسببه الملكية لمن يريد سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات أم شركات. وبهذا تمكنت الجمعيات والمؤسسات الصهيونية من شراء الأراضي وإقامة المستعمرات عليها.
لما اشترى الأراضي هل كان يعني سكنها اليهود ولا فقط شراء الأراضي؟
لا، سكنها اليهود. رقم اثنين، اليهود أذكياء جدا، لم يقوموا فقط بشراء أراضي، أسسوا صندوق اليهودي للاستثمار، وهذا الصندوق اليهودي قام بشراء آلاف الدنومات، آلاف الأراضي في فلسطين عن طريق تركيا. هذه تركيا أو دولة العثمانية باعت الأراضي لعائلة مسيحية، عائلة سرسق المسيحية، واشتروا 2000 دنم من هذه العائلة، وتم إزالة السكان الأصليين.
وين مكانها في يعني؟
هذه مكانها في الشمال الفلسطيني، كانها في الشمال الفلسطيني. هذه كانت أول نكبات. ليش؟ هذا الكلام احنا نتحدث عن عام مثلا في 1907 يا سيدي الفاضل، 2000 دنم فيها 60,000 شخص تم إزالتهم، وكانت هذه أول تظاهرات الفلسطينية أو العربية في تلك المنطقة. كان العرب 60,000 تم إزالتهم من أراضيهم، ولم يعلموا أن هذه الأراضي كان اشترتها هذه العائلة من الدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية سمحت له ببيعها للصندوق القومي اليهودي للاستثمار. وخلال هذه الفترة، احنا نتكلم عن قبل 48، تخيل في تلك الفترة، كان في عام 1919 كان في حزب يهودي، حزب اتحاد النساء العبرانيات، اوريدي اليهود مؤسسين احزاب، مؤسسين كيانات، مؤسسين حقوق المرأة في 1919، ونحن العرب كنا ما يدوب خرجنا من الألم الاحتلال العثماني. الدولة العثمانية قامت بكوارث في هناك، مجازر حصلت في فلسطين من الدولة العثمانية اللي رفض نظام الإقطاعيات وسلب أراضيهم كعشائر وقبائل عربية يتم القضاء عليه.
الصهيونية العالمية.
إن من أكبر المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية حينما تخلت عن فلسطين ومكنت اليهود الصهاينة منها، وفي نفس الوقت نجد أنها ما زالت هي المصيبة الأكبر التي تعاني منها الأمة الإسلامية إلى اليوم، ولذلك فلا حل ولا مخرج إلا بالجهاد في سبيل الله واستعادة الكرامة التي أضاعها الأوائل من المفرطين الذين ما زلنا نعاني من تبعات تفريطهم حتى اليوم.
قدمنا لكم الصهيونية العالمية. إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم أحمد المختفي.